بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء.
عشان كده حلقة الليلة اسمها ايه؟ للرجال مواقف. نصيحة للمنتقبات وخصوصا الطالبات، اثبتنا واعلمنا ان كنا على الحق المبين.
تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ سؤال بجد، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخباركم إيه؟ أحوالكم إيه؟ طمنوني بالله عليكم. أخبار الطاعات إيه؟ قيام الليل والواجب، تلاوة القرآن والورد، الذكر، ولهج اللسان بيه، إيه الأخبار؟ إيه الأحوال؟ ها؟ وعايز أسأل كمان بالمرة عن المعاصي، ها؟ إيه أخبار المعاصي؟ قل لي أنت بطلت تبص للنسوان ولا ما لسه ما بطلتش؟ ربنا يتوب علي وعليك ويعفو عني وعنك ويغفر لي ولك ويسترني وإياك في الدنيا والآخرة. وانت اتحجبت اتنقبت ولا لسه مستنية ايه؟ الموت يأتي بغتة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن ترحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وإنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع مرضى المسلمين إلى العافية، امسحهم اللهم بيمينك الشافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ربنا يا وهاب يا بر يا تواب، اللهم تابع لنا الخيرات واجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم اخصصنا بتحف عطايا المواسم. اللهم اخصصنا بتحف عطايا مواسم الخيرات. اللهم املأ بيوتنا وقلوبنا وحياتنا من خيراتك وبركاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكدورات والمنغصات. اللهم إنا نعوذ بك من المكدرات والمنغصات. اللهم استعملنا في سوق خيراتك إلى من تحب من عبادك. آمين
آمين آمين. النقاب إمتى؟ وانت يا عمي اللي مش مواظب على الصلاه، يا عمي يا استاذ يا خال يا ريس يا معلمي، رد عليا، مشغول بمين؟ كلمني. هتواظب على الصلاه بقى والمسجد والحاجات الجميله دي امتى عشان تحس بمتعه الحياه؟ وهرجع لك انت تاني، قربك من ربنا هيزيد وسعادتك بربنا هتتم إذا انتقبتي. تقولي النقاب، ما انت شايف اللي بيجرى في النقاب ده، احنا كل يوم بنشبع كلام وتريقة عن النقاب من مشايخ وناس كبار وعملين يقولون ارجعوا للشرع والشرع ما فيش نقاب. يمكن ده مدخل قبل ما ارجع لقضية السيرة، وانا مش عارف ايه السبب في الحملة الجديدة تي تاني تلفزيونيا على النقاب، مش عارف، لا أدري ما السبب، رغم أنه صدر حكم قضائي والقضاء يعني ما فيه سلطة أعلى من السلطة القضائية. السلطة القضائية لا أنا ما أقصدش ما فيه سلطة أعلى، لكن أقصد السلطة القضائية ما فيه سلطة يعني ترد عليها أو ترد أحكامها، أحكام القضاء نهائية. فصدر حكم نهائي بعدم منع المنتقبات من دخول الجامعات ومن المدن الجامعية والامتحانات. الحكم ده أخبرني به الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافية، وأنا أبشركم إنه بفضل الله عز وجل بقى أحسن النهاردة، الحمد لله رب العالمين. ربنا يشفيه ويعافيه ويتم عليه الصحة والعافية يا رب العالمين، ولعله إن شاء الله الأربعاء الجاي تشوفوه بإذن الله تعالى على الهواء بإذن الله.
الشاهد أنا عايز أقول الشيخ هو اللي أخبرني إن في حكم قضائي صدر وأظن عنده صورة منه أو شيء من هذا. فبقول ماذا يريدون من المرأة؟ أنا عايز أقول لأساتذتنا وعلمائنا وكبارنا علماء الأزهر، يعني ما لا أدري إيه اللي بيجرهم إلى مثل هذه الحرب. بقول لهم أنتوا العلماء وأنتوا الدعاء وأنتوا الكبار وأنتوا الأساتذة وأنتوا المستقبل، فأنتوا شايفين إن النقاب كل ما بيهاجم بيزيد، واللي بيهاجمه يعني أقول إيه يعني بيسقط من عين الأمة لأنه دين. فلذلك أنا لا أدري إيه اللي بيجركم إلى هذه الحرب لتتنكروا لأصولكم. صدر كتاب ظريف لطيف خفيف بسيط جميل اسمه فتاوى علماء الأزهر، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب. الكتيب الخفيف الصغير ده جاب يعني اسمحوا لي أقرأ لكم بس فتاوى كبار علماء الأزهر. ما بقولش إن إنهم بيقولوا كلهم إن النقاب، لا هشوف بدل ما أقول الفتاوى كبار علماء الأزهر من قديم من قديم بقى. أول حاجة النساء يخرجن منتقبات للحافظ ابن حجر من أئمة الأزهر وكبار الشافعي. اثنين على النساء تغطية وجوههن إذا خرجن جلال الدين المحلي من أئمة الأزهر وكبار الشافعي. يجب ستر وجه المرأة جلال الدين السيوطي من أئمة الأزهر وكبار الشافعي. اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه زكريا الأنصاري من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. خروج النساء سافرات، خروج النساء سافرات الوجوه من دواعي الفتنة ابن حجر الهيتمي من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. مشروعية ستر الوجه للخطيب الشربيني من أئمة الأزهر وكبار الشافعية. وجوب ستر الوجه لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا شمس الدين الرملي من أئمة الأزهر وكبار الشافعي. يجوز في الحج أن تستر المرأة وجهها لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي شيخ الأزهر سابقا الأسبق وإمام المالكية. يجب ستر الوجه حال الإحرام إن ظنت الفتنة بها الشيخ أحمد الدردير من أئمة الأزهر وكبار المالكية. الوجه والكفان عورة يحرم النظر إليهما لفضيلة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر الأسبق وإمام الشافعي. إذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الرجال جاز مطلقا الشيخ محمد الدسوقي من أئمة الأزهر وكبار المالكية. اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه لفضيلة الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر وإمام الشافعي. إبداء المرأة لمحاسنها كوجهها لا يجوز للشيخ محمد أبي الفضل شيخ الأزهر الأسبق. من يبيح كشف الوجه والكفين يجب أن يقول بالتحريم في هذا الزمان لفضيلة الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. عورة المرأة جميع جسمها لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر الشريف. يجب ستر الوجه والكفين عند الفتنة لفضيلة الإمام الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق. القول بوجوه ستر الوجه قول معتبر لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية. يجب ستر الوجه في الحج إذا خيفت الفتنة لفضيلة الدكتور سيد سابق من كبار علماء الأزهر. رفض النقاب أمر عجيب وغريب لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحم الله الجميع. الشيخ الشعراوي رفض النقاب أمر عجيب وغريب وزير الأوقاف المصرية الأسبق فضيلة الشيخ الشعراوي. لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر. إذا أرادت المرأة أن تنتقب فلا حرج عليها للأستاذ دكتور محمد المسير من كبار علماء الأزهر. تفسير قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية السابق من كتابه التفسير الوسيط. تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار سابقا. وفيهما في الموضعين في قوله ويدنين عليهن من جلابيبهن وفي قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال بوجوب النقاب. النقاب حق للمرأة المسلمة الدكتور يوسف القرضاوي من كبار علماء الأزهر الشريف. أيضا آراء بعض العلماء الأزهريين في مسألة النقاب مثل الدكتور أحمد طه ريان، الدكتور أحمد عبد الرحمن، الدكتور محمد عبد المنعم البري، فضيلة الشيخ عبد الله مجاور. هذا الكتيب يجمع آراء علماء، كل دول علماءنا وأساتذتنا وكبرنا وكبركم كبار الكل. فلذلك اللي يقول النهاردة يعني أنا بقول إذا إنسان قال إن النقاب مستحب فيعني لا نستطيع أن نشنع عليه، لكن اللي يقول النهاردة النقاب مش من الدين، اللي يقول إن النقاب النهاردة مش مستحب يبقى أتى أحدث قولا جديدا فخرق الإجماع. الإجماع على أن النقاب مشروع، الخلاف في كونه مستحب أو واجب فرض. وأنا أقول أن المسألة عندنا قولا واحدا هو فرض بدون تردد. وهذا ليه بقول قولا واحدا؟ عشان بس ما حدش يعتب عليا، لان الائمه الامام احمد مذهب الحنابله على انه فرض، المذاهب الثلاثه الاحناف والمالكيه والشافعيه على انه مستحب ويجب اذا خشيت الفتنه. وانا بقول في زماننا تخشى الفتنه، فاذا كانت الفتنه تخشى في زماننا فلذلك يبقى الاربعه بيقولوا واجب فرض. خلصت القضيه، القضية منتهية. فالكلام للمشايخ يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأنا وإنت كلنا هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا عن كل كلمة قلناها. قال مالك ابن دينار عليه رحمة الله أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ ربنا هيسألني يوم القيامة أنا قلت كده ليه؟ وأنا أخشى أن بنت منتقبة أهينت في موقف أو في مكان تأتي يوم القيامة وتقول لفلان الذي يحارب النقاب يا رب خذ لي حقي منه. أما تقف قدام ربنا وتقول يا رب خذ لي حقي، يا ترى أنت هتقول لربنا إيه؟ هذه هي. ثم نصيحة للمنتقبات وخصوصا الطالبات، اثبت واعلمنا أن كنا على الحق المبين ولا يتلاعب بكنا أهل الأهواء. للطالبات مع كنا حكم من المحكمة، نص الحكم أنه لا يجوز قانونا أن تمنع المنتقبة من المدينة الجامعية ولا دخول الجامعة ولا دخول الامتحانات. إن تعنت مع كنا متعنت تقليله اتق الله، نقول له بلاش تقليله أنت، أنا بقول له اتق الله واحذر أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. احذر أن تعاقب في زوجتك وبناتك لأن الجزاء من جنس العمل بإيذائك لأهل العفة والحجاب ستعاقب. إن قلت أنا عبد مأمور أقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أعود إلى المنتقبة، أنا عايز المنتقبات بقى يشرفونا يثبتنا أن النقاب صحيح شعار العفة وشعار الطهارة وشعار الالتزام، تبقى أحسن أخلاقيات وأحسن أدب وأحسن سمت صالح وأحسن هدوء. بحزن جدا لما أسمع عن منتقبة
اسهل شيء عندها انها تنزل النقاب. نزلي النقاب، تنزل النقاب. يعني لسه بيشتكي اخ من الدكاترة بتاع اذن، فبيكشف على اذنها، راحت منزل النقاب. قال لا انت بتنزلي النقاب ليه؟ انا مش عايزك تنزلي النقاب، هي ودنك كفاية. فما تبقيش مستسهلة تنزيل النقاب عن وجهك، نقابك شرفك، ما تنزليش النقاب عن وجهك ابدا مهما بلغ الامر. نصيحة لأولياء الأمور، للآباء والأمهات في البيوت. بقول للآباء والأمهات في البيوت، يعني كفاية عذاب البنت في الشارع، بلاش كمان احنا كمان في البيت نشد عليها ونعذبها ونأذيها. أعينوهم، أعينوهم على طاعة الله، أعينوا البنات على طاعة الله، لا تدفعوهن إلى الفسق والفجور. يعني لما تبقى الأم كل همها أن البنت تتزوج، الزواج مش قضية، الزواج مش قضية النهاردة. قول لها بالعكس يا شيخ انت مش عارف، الزواج قضية خطيرة جدا. لا قضية خطيرة ولا حاجة، انا عايز اطمن عليها قبل ما تموت. اطمني اذا سبتها لله، اذا سبتها ملتزمة، اذا سبتها عارفة الدين، هو ده اللي يطمن. لكن النهاردة اخبرني احد المأذونين الله يهديه ويتوب عليه الاخر، بيقول لي ان الزواج اذا زوجت في الشهر 100 اطلق 100، هو زعم ذلك ربنا يهديه. فبيقول ان يعني بيكتب 100 قسيمة زواج و100 قسيمة طلاق، يعني اللي بيتجوزوا قد اللي بيطلقوا. فانا مش عايز اجوزها النهاردة وتطلق وترجع لي بكرة. افهمي يا حاجة، اسمعيني، مشغولة بايه؟ طب ما تزعقش، مش هزعق، خليكي معايا. طيب مش هم، مش هم الجواز، هو مش هم، الهم انها تبقى متدينة وعارفة ربنا ومحافظة على نفسها وعايشة حياة في رحمة الله. بس اموت وانا مطمن. لكن اطمن ازاي وانا سيبها في ظل زوج فاسق، لانها هي كمان مثله. وبقول للراجل يا راجل خليك راجل يا عم الحاج، ازاي ترضى ان بنتك تكشف وجهها وانت تأمرها بذلك؟ انا عايز اقول للاباء والامهات ارحموا البنات، احنا في زمن صعب، الزمن البنت يا منتقبة وخايفة من ربنا ومستقيمة، يا في الناحية التانية خالص بعيد. الولد نفس الشيء، يا ملتحي وقريب من ربنا وملتزم، يا اما شمام. فارحموا الاولاد، سيبوهم يقربوا من ربنا ليحفظوا انفسهم. الفتنة شديدة، فلا تزيدوا هموم اولادكم ولا تفتنوهم عن دينكم، والآخرة خير لكم من الاولى، وما عند الله خير وأبقى. ثم نعود إلى السيرة. بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مربي هذه الأمة، وصدق الله ذو الجلال الجليل الكبير سبحانه وتعالى المتعال، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى السيرة، ومعين السيرة لا ينضب. قصة إن زاد بطش المشركين بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين اخرجوا إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، وإن أن قوام الملك العدل، وأفضل ملك على ظهر الأرض من ملوك الأرض هو الذي لا يظلم أحد عنده، لا يرضى بأن يظلم أحد عنده، وهو الذي يراعي الله. بهذه الكلمة قال النجاشي والله ما قبل الله مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى أقبل الرشوة فيه. فالذي أعطاه الملك هو الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مضى المسلمون إلى هناك 84 رجلا وبضع عشرة امرأة، وأقاموا خير مقام، لكن شق على المشركين أن يعيش المسلمون في هدوء وأمان، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا إلى النجاشي والبطارقة، وطلبوا أن يتسلموا المسلمين ليعيدوهم إلى أهلهم. قال: حتى أسمع منهم. فسمع منهم، وسمعنا المساجلة العجيبة بين كلام جعفر رضي الله عنه يعني المهارة العجيبة في عرض القضية، ثم الخروج من مأزق سؤال عمرو بن العاص وفتنته. ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياهما خزيانين ذليلين مقبوحين. لما رجع لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين، استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا، اشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين. ولكن بدأوا القصة بأن يذهبوا إلى أبي طالب. جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا، رجل كبير في السن، وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى. قلنا لك قلنا قول لابن أخوك يبطل، أنت ما قلتلوش، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازلك وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. والله يا إخوة أنا بحبكم في الله، وكأن هذا الموقف نفس الشيء فيما يحدث لبنات المسلمين أو شباب الملتزمين في هذه الأيام. إذا أنت يا عم الحاج يا أبا المنتقبة، أو أنت يا عم الحاج يا أبا الملتزم، جالك حد وهددك لم ابنك عشان ماشي مع السنية، ده آخرته مش حلوة، بنتك النقاب ده هيودوك في داهية وانت راجل كبرت وانتش قد البهدلة، إذا حد جالك قالك كده تعمل إيه؟ شوف أنت أبو طالب ما كانش على دين الإسلام، كان على الشرك. أرسل لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: الناس قولي وكلموني وانا كبرت وانا مش قدهم، فارجوك يعني ارحمني وسيبك من الامر ده. وهنا اقول للبنت واقول للولد تعمل ايه؟ ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته. الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتيرة جدا. الموقف ده عايزين نتعلم منه دروس كتير جدا، ودروس مهمة جدا وخطيرة جدا إلى أبعد حد. إن أنت لو كنت مسنود على حاجة والحاجة دي تخلت عنك تعمل ايه؟ تقع ولا تتماسك؟ في المواقف انا بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج الى موقف حاسم. بعض المواقف في حياتنا تحتاج الى موقف حاسم. عشان كده حلقة الليلة اسمها ايه؟ للرجال مواقف. مواقف، في مواقف تحتاج منك مش انك تميع القضية، مش انك تأجل القضية، مش انك انت تطبطب القضية، مش انك انت تمرر القضية، مش انك انت تهادن القضية. تحتاج منك الى حسم. الحسم ده ينهي المسألة. اما اذا تلونت في هذا الموقف تفضل طول عمرك تتخبط. قال الملك الله العظيم: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اول مرة، الموقف بتاع اول مرة اللي يتخبط فيه يفضل طول عمره يتخبط. احنا قلنا قبل كده ان ابن القيم قال لابد لقلب التائب من عصرة. اذا صبر على العصر ثبت ورسخ الايمان في قلبه فارتفع، واذا اهتز. لسه كنت بقول له النهاردة عايز لما حد يزقك كده تبقى حيطة ما تزقش. ثبات. شوف سيدنا كعب بن مالك لما سمع ان النبي جاي قال فطفقت اتذكر الكذب، بماذا ساخرج من سخطه غدا. حتى فكر في كذبة تمشي اقول له ايه؟ اقول له امي ماتت؟ لا، ده انا قلتها له قبل كده دي. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ قال فلما اظل قادما انزاح عني الباطل واجمعت صدقه. لما اجمع الصدق اتعصر 100 عصرة، 100 بدون مبالغة، 100 عصرة يتعصر ويثبت. لما يخرج وراء قريبه قال فخرج خلفي طائفة من قومي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. حد فكر ترجع أو لا يا رسول الله أنا كذبت عليك؟ لا فعلا كان عندي ظروف، معلش سامحني. لكن ثبت بما رأى حوله من الثابتين. سبحان الله العظيم. قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا نعم، هلال ابن أمية والثاني ذكروا له. قال فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبتت بهما. بقول للأخت المنتقبة بصي حواليك الدنيا اتملت نقاب، هتتهزي بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ ده انت كنت السبب في انتقاب ملايين. مفيش مجال انك تتهزي بقى، خلاص اثبتي بهؤلاء ثبتنا وعدت القضية، خلاص عدت عدت انتهينا. فالشاهد بقول ان بعض المواقف في حياتنا تحتاج لقرار حاسم. القرار القاطع بيكون بتجرد تام ليحصل الثبات. بص بص معايا، بص معايا. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم هذا عمه، عمه كبير رباه منذ صغره، بعد البعثة يحوطه ويرعاه ويدافع عنه ويحمله. هو كبير بني هاشم، أبو طالب كان كبير بني هاشم في الوقت ده. قوله لا يرد، كل ذلك لا يمنع أن يقال له لا. أبويا أمي عمي خالي جدي أي حد؟ لا، مش شايل عنقاء. لا، أنا بقول لك هو سطوة أبي طالب هذه كلها لم تهز النبي، بل قال له لا. لا، ده ما قالوش لا، اسمع قال له إيه. وبقول برضو قبل ما أقول اللي قاله للي هيقوله الحديث ضعيف، الحديث مش ضعيف. قال والله يا عمي، يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، يعني ينتشر وينتظر، أو أهلك دون أو أموت قبلي. ثم استعبر وبكى. تعلمي يا أمة محمد، رجل المواقف. قال له بتقول ايه يا عمي؟ والله يا عمي مش انهم يقولوا لي خليك ملك؟ مش انهم يدوني فلوس؟ مش انهم يقولوا خلوني سيد؟ لا 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 لا، والله لو جابوا الشمس دي، الشمس من السماء، مين يقدر يجيب الشمس؟ لو جابوا الشمس حطوها على يميني هنا، وجابوا القمر ده حطوه على يساري هنا، والله ما اقدر ابطل الا ان انا انصر هذا الدين او ان انا اموت. كلام يخلي عمه يفهم ان القضية غير واردة اصلا. كان في حياتنا من قضايا تحتاج هذا الحسم، هذا القطع، تحتاج الى ان نقول كلمة بدون ادنى تردد، يشعر الذي نكلمه انه ليس عندنا مجال للفصال ولا للمساومة ولا للمحاولات ولا للضغوط ولا لل، ما فيش مجال، انتهينا في قرارك ان ولادك يدخلوا الازهر، يتعلموا علم شرعي، يحفظوا قرآن، في قرارك ان الولاد ينزلوا معاك المسجد يصلوا، في قرارك ان زوجتك تنتقب، في قرارك قرارات كتير بقى في حياتنا، قرارك انك تترك العمل الحرام، تشتغل شغلانة فيها حرام، قرار وابوك امك هتاكل منين، هتموت من الجوع، هتضيع عيالك. إش. ما تقولش إش، عيب، وانما اقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. قرارات، كم في حياتنا من يحتاج الى مثل هذه القرارات. قرار المنتقبة أنها لا تتزوج إلا صاحب دين ملتزم عشان ما تفتنش في حياتها بعد كده. قرار الملتزم أن له لا يتزوج إلا منتقبة صاحبة الدين، عشان ما يبقاش عندنا حاجات محتاجة إلى مناقشات، إنها تسلم على ابن عمها، إن ابن خالها ياخدها بالحضن لما يرجع من السفر، إنها يبقى تتفرج على تمثيليات وأفلام، إن يبقى على تليفونها أغاني ومزيكا وكليبات، كل دي مسائل هتحتاج فيما بعد، إنها تخرج تتفسح، إن إحنا نروح السينما، إن إحنا نروح نزور مين، نحضر فرح، نتزوق، كل دي حاجات هتحتاج بعد كده لمراحل طويلة من المناقشات والمجادلات. أقطم، خلصت. بعض المواقف الصعبة تحتاج إلى هذا القرار الحاسم فورا. خلي بالك من فورا دي، فورا، لأن القرار الحاسم لو اتأخر، نمرة واحد، لو اتأخر، اتنين، لو كان الكلام غير قاطع ومتميع، عارف زي ايه؟ زي اللي ماشي في طريق كده وفي فتحة يمين هيدخل على السكة الطريق اللي هو عايزه، لو فاتت الفتحة دي
خلاص ته ضع مش هيعرف يرجع لها ابدا ابدا. فكرتني في الحج لما كان مفروض ندخل كده يسار على منى ما دخلناش, لف بقى من عرفات وما ادراك توصل بعد يومين. ما ينفعش, خلصت قضية. إذن يا إخوة, أن من ضيع الطريق فلا سبيل للعودة إليه. إذا كان الكلام لين وغير حاسم وقاطع, كلام طري ومتميع, ونغير الموضوع عشان فلا يزال المفتون يتعرض للفتنة كل يوم. لو البنت قالت لابوها وامها اذبحوني ومش شايل عنقها, خلصت على جثتي, مش هيكلموا تاني. لكن معلش يا ماما, طيب تقوم تدخل المطبخ, تدخل اوضتها وتقفل على نفسها بمنتهى الاحترام والتوقير. قال له يا عم والله, وللها يا أم والله, يا أبي والله. وشوف الحتة المهمة جدا دي, ثم استعبر وبكى. هذه الدمعة كانت أخطر ألف مرة من الكلام, من الاستجداء معلش وعشان قطري, مجرد ان انت او مجرد صاحب القرار ان يعلن تأثره. هذه الدمعة استعبر وبكى, ستذيب من القلوب كل قسوة. مواقف مع زوجتك, مواقف مع أبيك وأمك, مواقف مع مديرك في العمل أو صاحب العمل, هذه المواقف كلها ينهيها الحسم مع رقة القلب, مع التلطف في الكلام, كلام لطيف بحسم. بيقول ما تروحش تصلي, هروح أصلي إلا الصلاة. وأنا أذكر هذا الكلام ده ذكرته كتير قوي في حياتي, إن وأنا صغير كنت شغال في مرفق مياه القاهرة الكبرى, كنت في أولى إعدادي, كنا بنشيل رمل وزلط نحطه في الترشيح, ترشيح المية المرشحات. فكانوا بيشغلونا كل يوم كده 20 واحد ينقوهم. فأنا كان وقت ما يأذن الظهر أروح أصلي, أبويا مربينا ومعودنا على كده. فأذن الظهر رحت أصلي, جات المهندسة المشرفة على المشروع, فين بتعد 19, فين مين ده ناقص؟ له واحد اسمه كذا محمد يعقوب. فراح فين محمد يعقوب ده؟ قال لها بيصلي. يعني إيه بيصلي؟ كانت لابسة بنطلون وبرنيطة كده. أما رجعت كنت فين؟ قلت لك كنت بصلي. قالت لي لا تصلي بعد الشغل. قلت لها لا, كنت ساعتها بقى يعني ناشف شوية كده. قلت لها لا, انتوا اللي تظبطوا شغلكوا على الصلاة, مش انا اللي هظبط الصلاة على شغلكوا. سلام عليكم. قلت تعالى خليك. جم اخر الشهر بيعملوا مكافآت, قالوا طبعا هتحرمك من المكافأة, وديت نفسك في داهية. ففوجئوا انها مدياني اعلى مكافأة. ده الواد اللي قال لك مش عارف ايه؟ قلت لهم اه, عشان ده صاحب مبدأ. المواقف دي انا بحكيها مواقف حياتية يا ناس. ليه؟ عشان الناس اللي بيوهمونا ان الامة كلها ما بتقدرش. لا, في الناس امة بتقدر, في اصحاب المصانع واصحاب المحلات واصحاب الاشغال في ناس بتقدر المواقف حتى لو هو مش على منهجك. ابو طالب نفسه كان كافر وما مش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كان يحميه ويحوطه ويرعاه.
بس المهم يكون عندك الحسم ده في التعامل. ان تبقى القضية ما عندكش استعداد ساعتها. انا بقول كده انه ينبغي ان نربي اولادنا وزوجاتنا ومن حولنا على انه في الاسلام قضايا لا تقبل الطرح. في الاسلام مسائل لا تقبل المناقشة. في هذا الدين احكام لسنا مستعدين لإعادة الجدال فيها. خلصت. هو ده الدين. مش لعبة هي. قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واستعبر وبكى. الدمعة دي دوبت قلب أبو طالب. وأنا دايما أقول الإخلاص يحرك الحجر. لو أنت مخلص مخلص بجد، لو قلب من يواجهك حجر يذوب ويتحرك. الدليل قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. لما توسلوا بالعمل الصالح، ما توسلوش بالعمل الصالح، توسلوا بالإخلاص. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الإخلاص يحرك الحجر. يبقى كل إنسان في موقف من المواقف دي تقول لي مش كل الناس أبطال يا عم الشيخ. بالإخلاص أنت البطل. الإخلاص الإخلاص. فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل فقال له يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت وافعل ما أحببت ووالي من شئت وعادي من شئت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال له أبدا مش هسلمك. وبعدين قال له إيه؟ قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقرب ذاك منا عيونا. قال له خلاص انطلق اعمل اللي انت عايزه وانا مسؤول ولا يهمك انا في ظهرك. وهكذا بإخلاصك وثباتك يسخر الله لك من ينصرك ويسخر لك من يكون معك ويوجهك. ولكن لما رأى المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو بل ويجاهر بدعوته لأنه كان نزل خلاص وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأوا يؤذوا المسلمين وتشتد عداوة المشركين. لأن المسلمين الباقين في مكة كانوا قليلين، كان معظمهم بقى خلاص في الحبشة، لكن القليلين اللي موجودين دول كانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد. ومع ذلك كان هؤلاء المسلمين في مكة يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور. أما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما رسول الله فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة. كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الحرم في المسجد الحرام في الكعبة، كان يصلي في الكعبة قدام الكعبة أمام نوادي قريش جميعا, لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عن ذلك شيء, إذ كانت صلاته هذه في الكعبة بين يديهم جزء من دعوته أنهم يشوفوا الإسلام. وهي دي اللي بقولها برضو لكل إنسان يتعرض لفتنة ما, أن يروا منك جمال دينك. أنا نفسي يشوفوك وانت واقف تصلي خاشع, يشوفوك وانت بتقرأ القرآن وعينيك مرغرغة, يشوفوك وانت بتذكر الله ودايب دايب 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 دايب, يشوفوك وانت أمين يضرب المثال بك في الأمانة, يشوفوك وانت صادق ما بتقولش كلمة كذب, يشوفوك وانت ما بتخلفش وعد أبدا, أي وعد قطعته على نفسك ولو على رقبتك لا تتخلى عنه, يشوفوك وانت تحوط أخاك من خلفه تحميه, لأنت منافق ولا مرائي ولا كذاب ولا تشي بالناس ولا مغتاب ولا نمام ولا تقر شيئا من ذلك. لو رأوا فيك هذا النموذج يأسرهم, عشان كده سيدنا النبي كان بيصلي قدام عينيهم. وكان المشركون يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم, كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لهيبة كده يخافوا, ولكن بعضهم كان مجرم سفيه. حين بدأوا يشعرون بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية بدأوا يتجرؤون على النبي. ألا لعنة الله على الكافرين, روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال عتيبة لعنه الله, أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى, ثم تسلط على النبي بالأذى صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه, شد قميص النبي أطعوله كده مزعه وتفل عليه, لكن البزاق لم يقع على لشرف النبي صلى الله عليه وسلم, صرفه الله عنه. وحينئذ دعا عليه النبي فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ونصيحتي ليك يا أخي يا مسلم إن الأحسن أن تأخذ الدعوات المجربة. يعني دايما أقول إيه, رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي, لأن بعدها إيه, فغفر له. خذ الدعوات المجربة, رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له, على طول هتقع في رأسي مباشرة لما أقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له, أحسها. أيضا دعاء سيدنا سليمان, حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنه. في قصة أصحاب الأخدود الغلام قال إيه, اللهم اكفنيهم بما شئت. فلذلك لما تدخل على أي خطر تخشاه تقول إيه, اللهم اكفنيهم بما شئت, تكفى إن شاء الله. الدعوات المجربة منها هذا الدعاء, لما حد يأذيك يأذيكي قول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك, خلي الكلاب تاكل بعض, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاء النبي, خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش, فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد في تلك الليلة. نزلوا في مدينة اسمها الزرقاء في الشام, فناموا في حائط في حديقة في جنينة, فالأسد دخل عليه فجعل عتيبة يقول وهي يا ويل أخي هو والله آكلي. يقولوا له ما تخافش ما تخافش ما تخافش ده هو بيمر كده ويمشي, الأسد هيشم الناس ويمشي, يقعد يقول لهم يا ويلي يا ويلي, وهو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. فقالوا لا تخش بأسا, وجعلوه بينهم, أخفوه في وسطهم, يعني ما خلوهش على الحرف, بقى حوالي ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا وثلاثة من هنا من كل ناحية, وناموا حوله. فجاء الأسد وتخطاهم فضغم رأسه, راح واخد رأسه كلها ببقه, الأسد راح واكل دماغه. اللهم سلط على كل ظالم كلبا من كلابك. أيضا مما بذل فيه رسول الله المجهود من نفسه ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطأ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. ألا لعنة الله عليه على كل كافر ومشرك. قال الرسول ساجد وداس على رقبته برجله. قال عروة بن الزبير قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله مسك من كتافه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا, فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة فدفعه فشده عن النبي ودفع عن رسول الله وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. في وسط هذا الأفق المتلبد بالسحب السوداء بهذه السحب السوداء إذا برق يضيء, وهكذا تعودنا من الله الكرم. كريم تشهد؟ أنا أشهد أن الله أكرم الأكرمين, بر رحيم لطيف حليم ودود سبحانه. أنا بحبك يا رب. ربنا جل جلاله أبدا لم يجعل على المؤمنين ضنكا لا مخرج منه, بل دوما يبشرهم بالفرج والمخارج, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه وعود ربانية. لذلك دعوني أبشر كل مبتلى, دعوني أبشر كل مبتلى, كل صاحب هم, كل من يعيش في ضنك ما, أبشر يا عبد الله أبشر, الفرج قريب بلا شك. قلت لكم في مرة من المرات من سنين قريبة جدا اكتشفت أن الله جل جلاله يقول إن مع العسر يسرا. كنت طول عمري بفكر إنها إن بعد العسر يسرا, لقيتها إن مع مش بعد, إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. سبحان الله العظيم, معاه في وجود العسر. عشان كده كتير قلت ان قد يكون اليسر بين ايدينا بس احنا اللي مش شايفينه حاصل, بس احنا اللي من كتر الكرب يعني فضلنا عايشين الكرب ونسينا اليسر والفرج اللي جاي معاه للأسف الشديد. واحنا قلنا كده في قول سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا في المحراب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، خرج لما ربنا قال له قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس، لما خرج من المحراب فأوحى إليه، لا نفسه ما بيتكلمش، خرج من المحراب لقى زوجته حامل، إذا كانت هي حامل وهو بيدعي، إذا الفرج كان موجود وهو بيطلب، بس كان عايش الكرب القديم مفكر إن مفيش حاجة لسه. فقد يكون الفرج بين أيدينا وموجود فعلا. عشان كده في لطيفة لبعض أهل التفسير أهل التدبر والإيه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول له، إذن هو موجود، لأن ربنا بيقول له، هو يقول لشيء موجود أن نقول له كن فيكون. فلذلك أقول لأهل الكربات هي مش ظلمة على طول، هي فيها نور، بس العيب في اللي مش شايف، في اللي مش مدرك. في سبحان الله العظيم يقال في بعض الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى لما رأى من يعقوب أنه قد ذهبت عيناه من الحزن قال يا يعقوب ألا تتملكني، ألا تتوسل إلي بي، قال كيف أقول يا رب، قال قل يا ذا الخير الكثير، يا ذا البر الكثير، في معنى هذا الكلام تملك ربك، قل يا رب أنا طول عمري عايش في خيرك، قل يا رب ده أنا يا من نجتني من حاجات أكبر من دي ألف مرة، قل يا رب وحد فرج عني إلا أنت، ولا يسر لي أمري إلا أنت، ولا شفت خير إلا منك أنت، تمم جمايلك. توسل إلى الله بنعمه. الشاهد في وسط هذا الأفق المتلبد، مؤمنون هناك في الحبشة والمسلمون في مكة يؤذون ويطاردون، والرسول وطال الأذى رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدأ المسلمون يعانون من العنت من شطة المشركين وكيدهم خلال هذا الجو الملبد، ظهر برق أضاء الطريق، أسلم حمزة. وما أدراك ما حمزة؟ عارف إزاي لما يكون واحد في بيت أو بنت في بيت لوحديها منتقبة، والبيت كله بيسمع أغاني ويشوف تمثيليات والكل بيتريق، فجأة دخلت أختها شيئتها منتقبة هي كمان، سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان لسه بيعاني من أبي طالب من لحظات، فمحتاج حد بس إيه من العيلة يبقى برضو له سطوة وقوة يسند. لذلك كان إسلام حمزة حاجة 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 ضخمة جدا للنبي، كان إسلام عم من أعمامه. ولذلك عمر بن الخطاب لما كلم العباس عم النبي قال والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أبوه يعني أبو سيدنا عمر، لأن ذلك كان مما يحبه رسول الله. بس تشهد بس على أن النبي كان بيحب أن عمه يسلم، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. سيدنا حمزة رجل أيد، سيدنا حمزة كان أخو سيدنا النبي من الرضاع، رضعوا مع بعض. حمزة رضي الله عنه رجل أيد قوي الشكيمة عالي الهمة مغوار بطل أسد. كان ذلك في أواخر السنة السادسة من النبوة. كان سبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله ساكت
لا يكلمه. في الحوارات سألت بعض المشايخ، هو أحيانا ينبغي للداعية أن يسكت؟ الحقيقة أنه أحيانا يجب على الداعية أن يسكت. أحيانا في مواقف تستلزم السكوت. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، عشان أنا بحبكم في الله، إن أحيانا يا عم الشيخ يحيى الله يرحمك ويرحم أبوك بطل، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحيانا في المواقف تكون الإجابات مختلفة. عايز أقولك حاجة، أحيانا بتكون حد يسألك سؤال إجابة السؤال ده إنك تضحك. في مواضع من أسئلة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه، يقول سألت أبي عن كذا فضحك. أحيانا حد يسألك سؤال تقول بس هي دي الإجابة. أحيانا حد يسألك سؤال وتزهل كده وتبقى هي دي الإجابة. هي دي المواقف اللي بيمر بيها المسلم النهاردة. أحيانا يا ابني وانت في الحياة تلاقي ناس قاعدين في المكتب بيتكلموا في حاجة، فانت لازم تسكت، ما ينفعش تتكلم. انا بقول شوفوا الموقف ده، ان ابو جهل مر بالنبي وشتم، احنا ثبتت مواقف كثيرة جدا الرسول رد فيها، لما المشركين قعدوا يستهزئوا بالنبي هو بيطوف صلى الله عليه وسلم، مر عليهم قال والله لقد جئتكم بالذبح، فقالوا له انصرف راشدا يا أبا القاسم، والله ما عهدناك جهولا، خلاص ما تزعلش حقك علينا أسفين. الرسول أحيانا رد، زي ما قال للتاني ده اللي هو اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. لكن في مواقف كان يسكت خالص. هي دي رجل المواقف، عنوان حلقة الليلة، للرجال مواقف. ان احيانا المواقف دي انت بقى تبان فيها الحق، تبان انت راجل قد الموقف تقدر ترد عليه، او انك تسكت هو الافضل، ان سكوتك هو الاحسن والانفع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه، فساكت لا يكلمه، ثم ضربه ابو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله كأن الدم ينزف الآن في قلبي حين أتصور أن رأس رسول